بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم 30 من شهر شوال لعام 36 بعد 400,000 من الهجرة، الموافق للخامس عشر من شهر أغسطس لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نسأله تعليقنا على كتاب العلم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهذا هو الدرس 30 بعد 100. كل باب أعطيناه رقما، كل باب من الأبواب الماضية أعطيناه رقما حتى يتيسر ترتيب الدروس بهذه الطريقة، حتى لو كان الباب قصيرا أو تعليق عليه تعليق يسير. فمضى ثلاثة أبواب بثلاثة أرقام، فهذا الباب الرابع، وهذا الدرس 30 بعد 100. نعم، نسمع الدرس.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق عن عبد الله: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لما يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي. قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. قال: هي النخلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على مبحث تعلق بأداب الراوي أو المحدث عندما يؤدي الحديث، عندما يؤدي الحديث ماذا يقول في روايته. هذا المبحث يتعلق بالألفاظ، الأداء، وإن شئت أن تقول التحمل والأداء. وسيأتي إن شاء الله جل وعلا على باب يتعلق بطرق التحمل والأداء، وهذا من أداب الطالب أو الراوي، وكذلك أداب الشيخ. باب قول المحدث، من هو المحدث؟ عندنا عدة ألفاظ يتداولها أهل هذا الفن. كل لفظ له اصطلاح أو معنى يخصه. عندنا المحدث والحافظ والحجة والحاكم. كثير من الناس يطلق بعض الكلمات في هذا العصر على بعض الناس ولا يدري معناها أو حقيقتها، يتساهلون في إطلاق بعض بعض لإطلاق بعض تلك الألفاظ. كلمة المحدث مثلا هو المشتغل بالحديث، لكن ما شروطه ومن هو؟ يقول أبو زرعة: بل لم يكتب 20,000 حديث إملاء لم يعد صاحب حديث. لم يعد صاحب حديث يعني يكتب من حفظه ويملي من حفظه 20,000 حديث بالأسانيد، يملي بالأسانيد 20,000 حديث. يعني 10 أضعاف ما صاحب البخاري بدون التكرار، 10 أضعاف ما صاحب البخاري بدون التكرار الموجود في البخاري. ويقول ابن سيد الناس: أما المحدث في عصرنا فهو من اشتغل بالحديث رواية ودراية وجمع رواة، واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره، وتميز في ذلك حتى عرف فيه حفظه واشتهر فيه ضبطه. هذا المحدث. الحافظ، كلمة الحافظ نطلقها كثيرا، الحافظ، حافظ الحجر، حافظ فلان. الحافظ من يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها، الذي يحفظ 100,000 حديث بأسانيدها ويعلم أحوال رواتها جرحا وتعديلا. الحجة الذي يحفظ 300,000 حديث بأسانيدها ويعلم أحوال رواتها أيضا جرحا وتعديلا. الحاكم والذي يعلم كل ما روي من الأحاديث من صحيح وسقيم والكلام عليها وعلى رواتها، هذه أعلى مرتبة، مرتبة الحاكم. أعلى المراتب هذه المرتبة، مرتبة الحاكم. يقول: باب قول المحدث حدثنا وأخبرنا وأنبأنا. هل هذه الألفاظ سواء أم بينها فرق؟ وإذا كان يوجد الفرق بينها، أيها أرفع من الآخر وأعلى من الآخر ويدل على قوة السماع أكثر من الآخر؟ هذا خلاف ذكر البخاري هنا، هو محل البحث في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. يقول الخطيب البغدادي: الأرفع أرفع الألفاظ، الأداء. الأرفع سمعت ثم حدثني ثم أخبرني ثم أنبأني. الأرفع سمعت ثم حدثني ثم أخبرني ثم أنبأني، يعني أعلى هذه الألفاظ وأقوى هذه الألفاظ أن تقول سمعت، يعني سمعت من الشيخ مباشرة، سمعت من الشيخ مباشرة يتلوها كلمة حدثني، حدثني. لكن سمعت أقوى من حدثني، لأن بعض العلماء كان يتأول حدثنا فلان ويقصد أنه حدث أهل المدينة التي هو فيها ولم يحدثه هو. حدثنا فلان يقصد حدث أهل مدينتنا وأهل بلدنا، لكن إذا قلت سمعت فمعناه أنك تثبت السماع بنفسك مباشرة وليس فيها أي ريبة أو احتمال ريبة. ثم حدثني، كلمة حدثني تكون إذا حدثك وحدك لم يكن معك أحد. أما إذا كان معك جماعة تقول حدثنا، إذا كان معك جماعة تقول حدثنا، صيغة الجمع. هذا إذا كنت تسمع من الشيخ، أما إذا كنت تقرأ على الشيخ من كتاب، معك كتاب في يدك بالأسانيد تريد أن تقرأه على الشيخ لكي يصحح لك الكتاب والقراءة، وقد يجيزك بعد ذلك، تقول أخبرني. إذا كنت أنت تقرأ على الشيخ تقول أخبرني الشيخ، بعد ذلك. وإذا كان معك جماعة تقول أخبرنا فلان، أخبرنا فلان، إذا كان معك جماعة. هناك لفظ آخر هو أنبأنا وأنبأني. إذا أنبأك الشيخ أن هذا الكتاب من مروياته وأجازك تقول أنبأني، وإذا كان معك أحد تقول أنبأنا. وقد يكون هذا معه مناولة يعطيك نسخته، ناولك النسخة أو لا يناولك ويقول لك إسناد البخاري، هذا إسناد البخاري أو إسناد هذه القطعة أو إسناد هذا الجزء يروي عني، أو تذهب تأتي به من شخص آخر ويجيزك به بدون أن يناولك، فتقول في هذه الحالة أنبأني. والأفضل أن تقول أنبأني إجازة، والأقوى والأوضح أن تقول أجازني، وإذا أعطاك الكتاب تقول ناولني أو أنبأني مناولة أو أجازني مناولة بحسب الحالة. كل هذه صور موجودة في علم المصطلح وتكلمنا عليها بالتفصيل في دروس شرح نزهة النظر، وهي موجودة بكاملها على الموقع صوتيا وإن شاء الله تنزل قريبا مكتوبة، لكن تكلمنا على هذا كله بالتفصيل في شرح النخبة الذي هو النزهة، شرح النزهة للحافظ. يقول الحافظ ابن حجر في قضية الفرق بين هذه الكلمات من ناحية اللغة، يقول لا فرق في بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، التحديث والإخبار، والإخبار هو التحديث، وسأتي أدل على ذلك من كلام ابن الملقن إن شاء الله جل وعلا. يقول حافظ لا فرق في بين التحديث والإخبار من حيث اللغة، وادعاء الفرق بينهما تكلف شديد. لو واحد قال لا في فرق بين من ناحية اللغة لغة الإخبار والتحديث، هذا تكلف. لكن يقول الحافظ لكن لما تقرر الاصطلاح، أن استقر الاصطلاح على ما ذكرته الآن من معاني هذه الألفاظ، لما تقرر الاصطلاح صار ذلك حقيقة عرفية، يعني عرف أهل المصطلح هو هذا اللي ذكرته قبل قليل في الفرق بين هذه. سمعت حدثني، إذا سمعت من الشيخ مشافهة، تكلم الشيخ بالروايات والحديث وأنت تسمع، إذا كان معك جماعة تجمع تقول سمعنا أو حدثنا. فإذا قرأت أنت تقول أخبرني، إذا كان معك جماعة تقول أخبرنا، إذا أجازك قل أنبأني أو أنبأنا. هذا الذي استقر عليه الاصطلاح المعمول به عند المتأخرين. يقول صار ذلك حقيقة عرفية فيقدم على الحقيقة اللغوية. إذن هذا الذي استقر عليه الاصطلاح المتأخر والموجود الآن في كتب المصطلح. لكن سيأتي البخاري الآن ببعض الأحاديث وكلام الصحابة بما يدل على أنه لا فرق عندهم في الصدر الأول بين هذه الكلمات، لم يكن يفرقون في إطلاق هذه الكلمات. هذا في أول أمر، لكن كما قلت الآن في الاصطلاح، يعني عندما الآن تقرأ كتب المصطلح وتريد تحكم على الروايات الموجودة في كتب الحديث تحكم عليها بما استقر عليه الاصطلاح، والأمر يسير، إلا أنه في بعض المواطن سيترتب على ذلك فوائد مهمة وترجيحات. البخاري يستشهد بكلام بعض مشايخه، يقول قال لنا الحميدي. الحميدي هو شيخه الذي تكلمنا عليه في أول كتاب في حديث الأعمال بالنية، عبد الله بن الزبير أبو بكر القرشي، المتوفى في سنة 19 بعد 200. عندما يقول البخاري قال لنا، فأهل العلم يقولون هذه الكلمة تفيد أنه أخذ هذا عند المذاكرة. هناك أحوال يجلس الشيخ فيها للإملاء، يجهز نفسه لإملاء الحديث، يعني كما يقول يكون طريقة رسمية، لكن قد يجلس مع بعض طلابه يتجذبون أطراف الحديث فيتساهلون في الأداء وفي الألفاظ، وقد يرون بعض الأحاديث بالمعنى. هذه يسمونها المذاكرة. فالبخاري يقول قال لنا الحميدي، يعني قال لنا مذاكرة، والحميدي شيخه، كما في حديث ابن عازب قال هشام ابن عمار، وهشام ابن عمار شيخه، فهو متصل، لكن أخذه بطريقة المذاكرة. قال لنا الحميدي كان عند ابن عيينة الإمام الكبير سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي، متوفى في سنة 98 بعد 100. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا، يعني لم يفرق ابن عيينة بين هذه الألفاظ. كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحدا. هذا أول من يروي عنه ذلك. وكأن البخاري عندما يذكر هذا مع ما سيأتي يرتضي هذا، يرتضي هذا ويقرره، لأنه لم ينقده ولم يعلق عليه. ثم يأتي في ذلك ببعض الآثار. وقال ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي، متوفى في سنة 32 أو 33، وقال ابن مسعود حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. يعني ابن مسعود هنا يقول حدثنا، حديث الصادق المصدوق هذا حديث ابن مسعود، حديث خلق الجنين في بطن أمه، حديث مشهور ومحفوظ. فهو يريد الآن يستدل كلمة حدثنا. ثم يقول وقال شقيق بن سلمة من تلاميذ ابن مسعود الكبار ومن كبار التابعين، عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم سمعت، هنا قال سمعت، وهنا قال حدثنا، وهو شخص واحد، مرة قال حدثنا ومرة قال سمعت من نفس الشيء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم روى عنه، ومرة قال حدثنا ومرة قال سمعت، فكأنه لا يرى فرقا بينهما، قال كلمة. هذا وصله البخاري في كتاب الجنائز، رواه هنا معلقا، وصله البخاري في كتاب الجنائز، وهو حديث أيضا مشهور. قال صلى الله عليه وسلم: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، وقلت أنا: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، أو العكس، أو العكس، على كلام في هذا الحديث. ليس هذا موضع التفصيل فيه. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة، يعني قال كلمة، وقلت أنا أخرى. ثم قال: وقال حذيفة، حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم في المنافقين، ويعلم أسماء المنافقين، متوفى في سنة 36. حذيفة يقول: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، حدثنا حديثين، وهذا وصله البخاري في كتاب الرقاق، هو موجود في الصحيح برقم 6497. حديث حذيفة معروف مشهور، نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، حديث طويل معروف، موجود في الموضع الذي ذكرته قبل قليل. فيقول فيه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حديثين. ثم قال: وقال أبو العالية عن ابن عباس. أبو العالية معروف بين الطلاب أنه رفيع ابن مهران الرياحي، رفيع ابن مهران الرياحي، المتوفى في سنة 90 للهجرة، لكن بعضهم كالحافظ ابن الملقن رأى أنه شخص آخر غير رفيع، وهو البراء، براء للتشديد، براء الذي يبري، براء، واسمه زياد بن فيروز، وقيل غير ذلك، تابع ثقة، كان يبري النبل. فعلى كل حال أيضا هو ثقة، سواء كان الرياحي أو البراء. قال أبو العالية عن ابن عباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. هذا وصله البخاري في كتاب التوحيد. وقال أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه. كل هذا الآن في لفظ العنعنة، في كلمة أو حرف العنعنة، وأن العنعنة حكمها تحمل على الاتصال بالشروط المعروفة، إذا لم يعرف عن الشخص، إذا لم يكن الشخص مدلسا، وإذا ثبت اللقاء أو اللقي عند البخاري وعند مسلم المعاصرة، فتحمل العنعنة على الاتصال. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا وصله البخاري في كتاب التوحيد. ذكر البخاري لهذه الآثار بهذه الطريقة أو الأسانيد بهذه الطريقة يدل على أنه يوافق شيخه ومن ذكر عنهم أنه الأمر في ذلك واسع التعبير بأحد هذه الألفاظ: حدثنا أو سمعت أو أخبرنا وأبانا. يذكر في ذلك دليلا مرفوعا، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد مر بنا أبو رجاء الثقفي إمام ثقة كبير توفى في سنة 40 بعد المئتين. قال حدثنا إسماعيل بن جعفر أو أبو إسحاق المدني أو إسحاق المدني أحد الثقات توفى في سنة 80 بعد المئة. أن عبد الله بن دينار القرشي أيضا ثقة متوفى في سنة 27 بعد المئة يروي عن الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما المتوفى في سنة 73 أو 74. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها. كان صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه فأراد أن يختبر ما عنده من العلم فطرح عليهم هذا السؤال يعني نوع من اللغز أو الإلغاز والذي يلغز يقولون ينبغي ألا يلغز بشيء صعب جدا ينبغي أن يلغز بشيء قريب من الأفهام يستطيع الجالس أن يأتي به لا يأتي بشيء يستحيل أن يفهمه الشخص أو يصعب عليه جدا. فكان صلى الله عليه وسلم كما سئل في الحديث يأكل طلع النخل جمار النخل يكون في أعلى النخل الطلع فكان يأكل في الجمار فطرح عليهم هذا السؤال الذي أمامنا إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل أو مثل كلاهما جائز مثل المسلم أو مثل المسلم يعني شبيهة تشبه المسلم. سنعلم الآن تشبه المسلم في أي شيء. فحدثوني ما هي هذه الشجرة مثل المسلم أو مثل المسلم. في رواية عند البخاري لرواية نافع في التفسير أخبروني ما هي وبهذا يتم الشاهد لأن هذا الحديث من كلامه صلى الله عليه وسلم سؤال منه. فمرة الصحابي قال أنه قال حدثوني ومرة قال أخبروني فهذا يدل على أنهم لم يكن عندهم فرق كبير بين هذه الكلمات عبروا مرة بالتحديث ومرة بالإخبار. وعند الإسماعيلي صاحب المستخرج عن البخاري أنبئوني ما هي فإذا ورد هذه اللفظة الإنباء والإخبار والتحديث فدل على أنها عندهم سواء ليس بينها فرق. فوقع الناس في شجر البوادي وقع الناس يعني ذهبت أفكارهم كل واحد يعني يحاول يتذكر شيئا من الأشجار التي يعرفها شجرة كذا 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 ولن يقفوا على المطلوب على الجواب الصحيح. قال عبد الله بن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة. ابن عمر أصغر القوم كما سيأتي كان عاشر عشرة هو أصغرهم أصغر واحد فيهم فاستحى أن يتكلم ويوجد كبار الصحابة وأبوه عمر رضي الله عنه كان موجودا وكبار الصحابة فاستحى أن يتكلم أو أن يجيب. قال وقع في نفسي أنها النخلة وجاء عند أبي عوانة فظننت أنها النخلة من أجل الجمار الذي أتي به صلى الله عليه وسلم يعني هو هذا حصل عنده نوع من الفراسة لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الجمار النخل وقع في ذهني أنها النخلة لكن استحى أن يجيب ويقول هي النخلة. قال فاستحييته ثم قالوا حدثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال، وفي رواية عند البخاري أخبرنا بها، أخبرنا بها، وعندنا هنا حدثنا، فدل على التسوية بين هذه الألفاظ. حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال هي النخلة. لا، في بعض الروايات في البخاري في كتاب الأطعمة قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتي بجمار نخلة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم، كبركة المسلم. ذكرنا من قبل أن بركة المسلم ليست أنك تضع يدك على جسمه وتأخذ منه البركة كما يفعل الصوفية، وإنما المقصود ببركة العمل وبركة الطاعات، طاعات المسلم بتسبيحه، بذكره، بقراءة القرآن، صلاته، بحجه، بعمرته، بصلته، باستغفاره، بنحو ذلك. ليس المقصود أنك تضع يدك عليه أو على جسمه أو على ثيابه كما يفعل الصوفية كما يفعل المخرفون في كثير من دول العالم ويأخذ البركة كما يزعمون. وأيضا الكعبة، بعض الناس عندما يذهب إلى العمرة والحج يأخذ معه ثوبا ويمسح به الكعبة حتى يظن أن البركة تنتقل من الكعبة إليه، وهذا فهم مغلوط، خطأ. البركة موجودة هناك، يا بركة العمل كالطواف بالبيت والصلاة التي في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، وما يكون عند هذا البيت من أعمال الحج ونحو ذلك، لأن البركة معناها دوام الخير وثبوته. فإذا هذه مسألة مهمة. فهذه الشجرة سيأتي الآن الكلام على أنواع الخير الذي فيها النخلة، سنعرف بعد قليل ماذا في النخلة من الخيرات الكثيرة، وإن شئت أن تقول البركات الكثيرة كما في الحديث. قال ابن عمر فظننت أنه يعني النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، ثم التفت حوله فإذا أنا عاشر عشرة، أنا أحدثهم، أصغر واحد في ابن عمر، فسكت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم النخلة. وفي رواية البخاري في الأدب باب لا يستحيى من الحق رقم 6122 قال وأنا غلام شاب فاستحييت، فقال هي النخلة. وزاد في رواية فحدثت به عمر، حدث به والده عمر بن الخطاب، فقال عمر بن الخطاب له لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. لكنت أجبت هذا الجواب، لكان أحب إلي من كذا وكذا، عند ابن حبان لكان أحب إلي من حمر النعم، يعني كان هذا أحب إلي من الإبل الحمراء الذي كانت العرب تجعلها مهرا لغالي بناتها، الإبل الحمراء. لكنت قلت النخلة لكان هذا أحب إلي من حمر النعم من الإبل الحمراء. كان سيفرح عمر بن الخطاب جدا بابنه الصغير الذي عرف الجواب في وجود الشيخ الكبار من الصحابة رضي الله عنه عن الجميع، لكن حياء ابن عمر منعه، وهذا سيأتي في الفوائد أنه لا يستحي في العلم، وأن ينبغي على طالب العلم ألا يسلك مسلك الحياء في طلبه العلم، لأنه كما قيل لا ينال العلم مستحي ولا متكبر، قد يمنع الحياء الطالب من السؤال وعنده سؤال مهم وهو يريد الجواب وسيمشي ولا يعرف الجواب وسيحصل عنده إشكال، لكن يمنعه الحياء من السؤال، وقد يمنعه الحياء من الجلوس مع الطلاب، وقد يمنع الحياء من التقدم للأمام والجلوس في المقدمة حتى يستفهم ويسمع إلى غير ذلك. فلذلك البخاري بوب عليه في الأدب باب لا يستحيا من الحق، لا يستحيا من الحق. وعند البزار مثل المؤمن مثل النخلة، ما أتاك منها نفعك، صحح الحفظ ابن حجر. مثل المؤمن مثل النخلة، كل ما يأتي منها ينفع، أكلت منها الثمر رطبا نفع، تركته حتى يبس وأصبح ثمرا نفع، أخذت منها الأخشاب والغصون نفع، حتى النوى يجعل في علف الدواب. فلا شيء يلقى من هذه الشجرة من النخلة، لا شيء لا فائدة منه، كل ما يخرج منها يستفاد منه. وأيضا ذكر الحافظ ابن حجر في المطالب العالية في مسند الحارث بن أبي أسامة في هذا الحديث: أتدرون ما هي؟ قالوا لا، قال هي النخلة لا تسقط لها قنملة، هكذا في النسخة، لا تسقط لها قنملة. وبعضهم يروي هذا الحديث يقول أبلحة، يعني تمرة أو نقول بلحة عندنا، لا تسقط لها أبلحة. وعند الذي ذكره الحافظ في المطالب العالية أنملة. كذلك يقول ولا تسقط للمؤمن دعوة، هذا وجه آخر، لا تسقط للمؤمن دعوة، لأنك إذا دعوت بدعوة فأنت لك فيها أحد ثلاث خصال: إما يعجل لك ما دعوت به، وإما يدفع عنك من السوء مثل ما دعوت به، وإما يدخر لك في الآخرة. البخاري رحمه الله تعالى روى هذا الحديث في عدة أماكن، أذكرها سريعا: رواها في كتاب العلم كما سيأتي في الحديث الثاني والستين، باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم. ورواها أيضا في العلم في الحديث الثاني والسبعين، باب الفهم في العلم. ورواها أيضا في العلم باب الحياء في العلم. ورواه هذا الحديث في البيوع، باب بيع الجمار وأكله. ورواه في الأطعمة، باب أكل الجمار. ورواه في الأطعمة، باب بركة النخل. ورواه في الأدب، باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين. ورواه في التفسير، باب قوله كشجرة طيبة أصلها ثابت، وأخرجه كذلك مسلم في صحيحه في صفة الجنة والنار. ابن الملقن يقول في المسألة التي تكلمنا عليها، مسألة الفرق بين حدثنا وأخبرنا لآخره، يقول ابن الملقن فيها ثلاثة مذاهب: ما ذكره البخاري وهو جواز إطلاق حدثنا وأخبرنا في قراءة الشيخ بنفسه والقراءة عليه، يعني هما سواء قرأ بنفسه أو قرأ عليه، يقول حدثنا وأخبرنا، يقول هو مذهب جماعة من المحدثين، منهم الزهري ومالك وابن عيينة ويحيى القطان وجماعة من المتقدمين. وقيل إنه قول معظم الحجازيين، أهل الحجاز مكة والمدينة والكوفيين. وقال القاضي عياض: لا خلاف أنه يجوز في السماع من لفظ الشيخ أن يقول السامع فيه حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعته يقول، وقال لنا فلان وذكر لنا فلان، وكذا قال الطحاوي. الطحاوي يقول: لم يفرق القرآن بين الخبر والحديث ولا السنة. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث. وقال تعالى: يومئذ تحدث أخبارها، تحدث أخبارها، فجعل الحديث والخبر واحدا، تحدث أخبارها. لم يقل تحدث حديثها أو تخبر أخبارها، تحدث أخبارها، فجعل الحديث والخبر واحدا. وقال تعالى قد نبأنا الله من أخباركم، يعني أخبرنا الله من أنبائكم ومن أخباركم. وقال هل أتاك حديث الجنود، يعني هل أتاك خبر الجنود، إلى آخر ما ذكره من الأدلة. المذهب الثاني المنع فيهما، المنع فيهما في القراءة عليه إلا مقيدا. يقول حدثنا فلان قراءة عليه، يعني إذا قرأ الطالب على الشيخ يقول حدثنا فلان قراءة عليه أو أخبرنا قراءة عليه، يعني لابد من التقييد، لابد من التقييد. يقول ومذهب بن مبارك ويحيى بن يحيى التميمي وأحمد بن حنبل إلى آخر ما ذكر. المذهب الثالث الفرق بينهما، التفرقة بينهما أو بينها. فالمنع في حدث لا يقول حدثنا إلا فيما سمع من الشيخ، سمع بأذنه من الشيخ. والجواز في أخبرنا، يعني أخبرنا أوسع، قد يذكرها في القراءة عليه وقد يذكرها في السماع. هو مذهب الشافعي وأصحابه مسلم بن الحجاج وجمهور أهل المشرق، جمهور المشارقة إلى آخر كلامه. وننتقل إلى الفوائد، فوائد هذا الحديث. الفائدة الأولى مما ذكره ابن الملقن استحباب إلقاء العالم المسائل ليختبر أفهامهم، يختبر أفهام الطلاب. استحباب إلقاء العالم أو الشيخ المسائل ليختبر أفهامهم، وهذا يحتاج إليه الشيخ، يحتاج إليه مدرس في المدرسة والأستاذ في الجامعة وغير ذلك. ينبغي ينبه كل فترة، يسأل سؤالا لينظر من النائم، من المنتبه، من المستيقظ، فكذا فعل صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو سيد المعلمين ومعلم المعلمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ودائما نحن نستفيد، والمدرسون في المدارس والجامعات يستفيدون من معلم الناس الخير، يقتدون به صلى الله عليه وسلم ويتركون ولا يبالون بما يأتي من المشرق أو المغرب من كلام الكفار أو اليونان أو المناطق أو الإغريق أو نحو ذلك. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يدع خيرا إلا دل الأمة عليه، لم يدع طائرا في السماء إلا ذكر لنا منه علما، كما قال أبو ذر رضي الله عنه لم يدع شيئا إلا دل الأمة عليه. فنحن في مستغنون بما أتى به صلى الله عليه وسلم. إذن هذه الفائدة الأولى، استحباب إلقاء العالم المسائل ليختبر أفهامهم أو يختبر ما عندهم من العلم. نعم. من الفوائد أيضا التي ذكرها المنقن ضرب الأمثال، شجرة لا يسقط ورقها تشبه المسلم، ضرب المثل لتقريب الأشياء للسامعين. هذا من الفوائد توقير الأكابر كما فعل ابن عمر، توقير الأكابر كما فعل ابن عمر. لكن هذه قد ينازع فيها، لأن عمر تمنى أن يقولها، فهل من التوقير ألا يجيب؟ لكن هي فائدة عموما مطلوبة، توقير الأكابر. لكن قد ينظر فيها من ناحية الاستدلال عليها من هذا الدليل، هل هذا يعارض التوقير؟ أجاب وقال هي النخلة، هل هذا في معارضة؟ هذا احتمال محل تأمل، لكن هي فائدة مطلوبة. ينبغي توقير الأكابر سواء الأكابر في العلم أو في السن. من الفوائد أيضا ما ذكره، قال فضل النخلة. وقد قال المفسرون في قوله تعالى كشجرة طيبة إنها النخلة أصلها ثابت، قالوا في الأرض، فرعها في السماء أي رأسها، تؤتي أكلها أي ثمرها. كل حين أن كل وقت تشبه عمل المؤمن في كل وقت كالنخلة التي تؤتي أكلها كل وقت. وهكذا عمل المؤمن الصالح الذي يعمله يرتفع إلى السماء كل حين. الثالثة أو عنده في الفوائد هذا التقييم: أشبهت النخلة المسلم في أي شيء؟ انتبه الآن لكلامي. أشبهت النخلة المسلم في كثرة خيرها، واحد في كثرة خيرها ودوام ظلها، دوام ظلها وطيب ثمرها اللي هو الرطب. وكما قلت لكم من قبل، يعني الذي يؤكل في رمضان، الرطب الذي نأكله في رمضان أو التمر، هذا عندنا يعتبر هو من أعلى أنواع الرطب، وهو في الحقيقة من أربع أنواع الرطب في العالم. لكن هذا هو الموجود المزروع عندنا بهذه الطريقة، من أرض الأنواع. لكن الحمد لله أنه موجود، لأن جاءت فترة طويلة لم يكن حتى هذا الرطب أو التمر هذا موجودا في أحتاج إليه الصائم عند إفطاره. لكن يقولون أن يوجد أكثر من 100 نوع، يوجد أكثر من 100 نوع من هذا الثمر، ثمر النخلة الرطب، أو بعدما ييبس يكون تمرا. وطيب ثمرها، يعني علقت على هذه الكلمة لأن هو قد يؤكل ويستغنى به عن الطعام. من عظيم فائدته، يستغنى به عن الطعام ووجوده على الدوام، فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس وبعده، أنه يخرج رطبا، طريا، ثم بعد ذلك ييبس يصبح تمرا. يعني سمحنا التمر الناشف بدرجاته، لا يزال يؤكل منه من أن يخرج نقطة يخرج رطبا إلى أن ييبس. يقول: يتخذ منه منافع كثيرة، من خشبها وورقها وأغصانها، فتستعمل جذوعا وحطبا وعصيا وحصرا ومخاصر، مخصرا الإنسان يتكي عليها، وحبالا وأوانيا وغير ذلك. طبعا احنا اخذنا في حديث وفد عبد القيس النقير الذي كان العرب ياخذون جزء من جذع النخلة ويحفرونه ويضعون فيه الشيء الذي يريدونه ان يتخمر، شعير او تمر او غير ذلك. النقير يعني هذا تعليق على قول اواني، كيف تاخذ منها اواني؟ تاخذ جزء من الجذع يحفر ويصبح آنية وغير ذلك. ثم ينتفع، بنواها علفا للابل، نوى ينتفع به علف الابل وغيرها. ثم كمال نباتها وحسن ثمرته، وهي كلها منافع وخير وجمال. يعني هذا منظر أيضا، حتى المنظر، منظر النخلة جميل، حتى يرسم، يرسمه الناس كمنظر جميل يتداولونه، خاصة إذا تدلى منها رطب. والمؤمن خير كله من كثرة طاعاته ومكارم أخلاقه ومواظبته على عبادته وصدقته وسائر الطاعات. يقول ابن القيم: هذا هو الصحيح وجه الشبه بالمسلم، لأن هناك أوجه للشبه ذكرها بعض العلماء وهي بعيدة جدا. منها بعضهم يقول: النخلة إذا قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجر. يقول هذا في نظر. وأيضا بعضهم يقول: كونها لا تحمل، عفوا لا تحمل حتى تلقح، يقول وفي نظر لأن التشبيه إنما وقع بالمسلم، وهذان المعنيان يشملان المسلم والكافر، يشملان المسلم والكافر. وأيضا مما قيل ولا يثبت أنها فضل تربة آدم، وهذا لا يثبت، يعني خلقت من فضل بقية تربة آدم، وهذا غير صحيح. من أيضا الأوجه الجيدة علو فروعها كارتفاع عمل المؤمن، عمل المؤمن ارتفع، وقيل أنها شديدة الثبوت كثبوت الإيمان في قلب المؤمن، كثبوت الإيمان في قلب المؤمن. مما ينسب الشافعي رحمه الله تعالى من المعاني الجميلة الفاضلة، فيها معاني جميلة، يقول الشافعي فيما ينسب إليه: كن كالنخيل، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يلقى بحجر فيلقي بأطيب الثمر، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، كن عالم عن الأحقاد، ارتفع عن الأحقاد. والحسد وما يكون في الصدر مما يغلي منه الصدر ويؤثر على قلب الإنسان وصدر الإنسان، يرتفع الإنسان ويترفع عن الأحقاد كالنخلة. ما الذي يحصل في النخلة؟ تلقى بصخر أو بحجر، ترمي النخلة بحجرة تعطيك ثمرة، تلقيها بحجر تلقي لك ثمرة، تلقيها بحجر آخر تعطيك ثمرة أخرى. هكذا المسلم والمؤمن، كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا، يلقى بحجر فيلقي بأطيب الثمر. ينبغي على الإنسان أن يتحلى بهذا الخلق، المعاملة بالتي أحسن والرد بالتي أحسن. فإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما لأسباك عباد الرحمن. وهذه النخلة كما قلنا فيها هذه الصفة. من الفوائد التي ذكرها غيره التحريض على الفهم في العلم، لأن يعني الصحابة كل واحد اجتهد أن هو يأتي بالجواب، كل واحد اجتهد أن يأتي بالجواب. كذلك يقول استحباب الحياة ما لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، وهذا فصلنا فيه استحباب الحياة إذا لم يؤدي إلى تفويت مصلحة، إذا أدى الحياة إلى تفويت مصلحة فليس هذا، لا يكون هذا موضعا له. لذلك عمر كما قلنا تمنى من ابنه أن يكون قد تكلم. هناك فوائد أخرى، أن بيع الجمار جائز، وكما قلنا الطلع الذي يكون في على النخلة، وفيه دليل على جواز تجمير النخل، بوب عليه البخاري في الأطعمة. وفيه أيضا ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الإفهام وتصوير المعاني لترسخ في الذهن، وتوقير الكبير وتقديم الصغير أباه في القول، تقديم الصغير أباه في القول، يعني ولم يرد أن يتقدم على أبيه في الجواب، وأن لا يبادره بما فهمه وإن ظن أنه الصواب. وفي من الفوائد أن العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، وهذه فائدة أشرنا إليها كثيرا، العالم الكبير قد يخفى عليه بعض ما يدركه من هو دونه، قد يدرك الإنسان الصغير شيئا من العلم لم يدركه الكبير، وهذا ليس فيه تنقص الكبير، ليس فيه تنقص الكبير، لأن هذه طبيعة البشر، قد يخفى على الإنسان شيء يدركه غيره. وذكرنا لذلك أمثلة متعددة في مسائل عديدة. لا، يقول لأن العلم مواهب، والله جل وعلا يؤتي فضله من يشاء، واستدل به مالك على أن الخواطر التي تقع في القلب من محبة الثناء على أعمال الخير لا يقدح فيها إذا كان أصلها لله، وذلك مستفاد من تمني عمر. يعني شخص عمل خيرا وانقدح في قلبه أنه لو أثني عليه بسبب ذلك الخير، لكن أصل العمل لله جل وعلا، أصل العمل لله سبحانه وتعالى. يقول فإن هذا لا يؤثر، هكذا استدل الإمام مالك رحمه الله تعالى، لأن الإنسان طبع على هذا، الإنسان طبع على محبة الثناء. لكن الفرق في المسألة أن لابد الإنسان يعمل العمل، أصل العمل لله سبحانه وتعالى حتى يؤجر عليه، فإذا مدح بعد ذلك وأثني عليه فلا بأس. إذا أثني عليه بعدما عمل العمل لله سبحانه وتعالى وظهر العمل للناس أو لبعض الناس وأثني عليه، فهذا لا يؤثر في الأجر والثواب طالما أصل العمل لله سبحانه وتعالى. وفي الإشارة إلى حقارة الدنيا في عين عمر، حقارة الدنيا في عين عمر. لماذا؟ لأنه قابل فهم مسألة واحدة، فهم ابني لمسألة واحدة بحمر النعم، يعني مسألة واحدة فهمها ابنه عبد الله عند عمر بن الخطاب تعدل حمر النعم، الإبل الحمراء الغالية الثمن جدا عند العرب، يعني مئات الألوف أو ملايين، من أجل أنه يفهم مسألة واحدة. فهذا يدل كما يقول على حقارة الدنيا. من أيضا الأشياء الجميلة التي أتى بها، قال البزار في مسنده لم يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يروي هذا الحديث بهذا السياق، لم يروي هذا الحديث إلا ابن عمر وحده، وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي هريرة. انتبه الآن لهذه الفائدة المهمة، رواه عبد بن حميد في تفسيره عن أبي هريرة مختصرا، وراه الترمذي والنسائي من حديث أنس. فيستفاد من مجموع ما ذكرنا أن العشرة التي قال ابن عمر أنه كان عاشرهم منهم أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو هريرة وأنس، لأن أبو هريرة روى هذا الحديث وأنس روى هذا الحديث، لكن هذا مقيد بقيد إذا كان الأخيران سمع ما روي من هذا الحديث في ذلك المجلس، لأن قد يرويه الصحابي عن صحابي آخر، قد يرويه الصحابي عن صحابي آخر. فلو كان أبو هريرة سمعه بنفسه وأنا سمعه بنفسه، يكون هؤلاء بعض العدد الذين ذكرهم ابن عمر، خمسة، أبو بكر وعمر وابن عمر وأبو هريرة وأنس، لأن ابن عمر يقول كنت عاشرة